قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
طبيعي أن يفكروا بأن من يناصبهم العداء، من يعتقلهم، من يزوج بهم في السجون، من يمنعهم من إحياء شعائرهم هو معاد لهم، ليس فقط لهم ولخطهم الاعتقادي التاريخي.
دعني أقول لك أني لم أشعر على الإطلاق، وأكرر هنا على الإطلاق، في يوم من الأيام اضطهدت باعتباري شيعي.
النصب هو مصطلح انطلق من تلك المرحلة، أنه كان هناك حالة عداء وامتدت هذه بين الخوارج وبين علي بن أبي طالب وانتهت.
علي هو المولى، هو الخليفة، هو الإمام، هو الحاكم. من لا يدعن لهذا، من لا يدعن لهذا فإنه يكون كافرا.
لا أقبل ولا يجب أن يوصف من يقوم بعمل إرهابي تجاه يعني أرضه ووطنه بأنه نتيجة عدم حبه بصدام، وأن صدام سيغزو الكويت وكأن كانوا يعلمون الغيب. أنا لا 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 نجر التاريخ، صدام مجرم وصدام فعل الكثير، ولكن أنا أتكلم عن حدود المسؤولية السياسية من قبل المواطن تجاه ما يقوله مرشد الثورة في إيران أو ذلك الولي الفقيه في هذا المكان أو ذاك.
ناموا على خراب العراق، ناموا على هجم مساجد السنة بالعراق، ناموا على حلق مساجد السنة بالعراق.
الشيعة الاثنى عشرية والفكر التكفيري. تعيش اليوم المجتمعات العربية والإسلامية حمى التكفير المستعرة التي باتت تنخر فيها بضراوة وشدة غير مسبوقة. لقد تجرأ بعض هؤلاء الأغمار على تكفير المسلمين بغير حق، استحلت دماء وأموال وأعراض أناس حرم الله دماءهم وأموالهم وأعراضهم. ينظر العالم إلى الفكر التكفيري على أنه نتاج مدرسة فكرية واحدة أو دين واحد، دون التنبه إلى أن الفكر التكفيري هو فكر لا يخضع لدين أو مذهب أو جنسية أو منطقة جغرافية محددة. فكما في كل دين أو طائفة، فإن الفكر التكفيري موجود لدى الشيعة الاثني عشرية، وهو يمتاز عن غيره لكون قادته مرجعيات عرفوا عبر التاريخ، وليسوا جماعات أو فئات منشقة عن الطائفة. وقد عبر السيد موسى الموسوي في كتابه الشيعة والتصحيح عن حزنه العميق جراء استسلام أبناء طائفته لقياداتها المذهبية بشكل جعلها أداة للإرهاب العالمي، فقال:
لقد استغلت القيادات المذهبية الشيعة المسكينة عبر التاريخ، فصنعت منها طائفة تعصف بها رياح البدع من كل جانب، مستغلة سذاجتها وإيمانها بمراجعها الدينيين. وحتى هذه اللحظة فالشيعة هي الطائفة الإسلامية الوحيدة التي سلمت نفسها بلا قيد وشرط وحدود وقيود وسؤال وجواب إلى قياداتها المذهبية، كي تركلها بأقدامها في ساحات الوغى تارة وساحات الإرهاب والغيلة تارة أخرى. ولذلك أخذ المجتمع الإنساني في هذه السنوات الأخيرة ينظر إلى المذهب الشيعي وكأنه المذهب الذي يأمر أتباعه بشن الحروب وبالإرهاب والاغتيال. وكثيرا ما كانت الأخبار التي تنشر حول الشيعة في الصحف وأجهزة الإعلام العالمية تتجاوز الطائفة وتلحق بسمعة الإسلام ضررا بالغا لعدم تمييز المجتمع الإنساني بين الشيعة وسواها من الفرق الإسلامية الأخرى. فكان الإرهاب الذي يمارس يحسب على الإسلام ويعم المسلمين جميعا. ويقول أيضا: إنني عندما رأيت الطوابع البريدية الجديدة التي أصدرتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعليها صور الإرهابيين مثل ميرزا الكرماني ومجتبى نواب صفوي زعيم جماعة فدائيان إسلام التي اغتالت عددا من رؤساء الوزارات وغيرهم بفتوى أحد المجتهدين، ندبت حظ الشيعة الإمامية وحتى حظ الدولة التي تتظاهر بالتشيع وترى نفسها حامية حماها.
لقد ورثت إيران والميليشيات الشيعية المسلحة مخزونا فكريا يحمل بغضا وعداء لجمهور المسلمين، صاغ كلماته وأسس بنيانه بعض علماء ومرجعيات الطائفة جيلا بعد جيل.
قد يكون هناك في بعض الأوساط الشيعية من يعتبر أن من يخالف الشيعة هم كفرة سيذهبون إلى النار أو ما شابه ذلك، وهذه الأوساط موجودة في كل المذاهب وفي كل الأديان، وكل مذهب يعتقد أنه هو الفرقة الناجية دون سواه. حتى في الأديان الأخرى هناك من يعتقد بأنه هو الوحيد الذي سينجو، هذا موجود. يعني نحن لا نستطيع أن ننفي وجود مثل هذه الأفكار وهذه المجموعات، وهذا أيضا كما ذكرت له علاقة بمراحل التي عاش فيها الشيعة تحت الاضطهاد مئات السنين. من الطبيعي أن يفكروا بأن من يناصبهم العداء، من يعتقلهم، من يزوج بهم في السجون، من يمنعهم من إحياء شعائرهم هو معاد لهم، ليس فقط لهم ولخطهم الاعتقادي التاريخي.
دعني أقول لك أني لم أشعر على الإطلاق، وأكرر هنا على الإطلاق، في يوم من الأيام اضطهدت باعتباري شيعي. أنا أنت تعرف أني من عائلة شيعية دينية لها موقع في حضرة الإمام علي، هم سدنة الروضة الحيدرية منذ قرون بموجب فرامين عثمانية، وعائلة عربية حميرية قحطانية، لكني لم أشعر على الإطلاق أني اضطهدت في كل هذا التاريخ لأسباب طائفية أو مذهبية. دعني أقول لك أن اسمي عبد الحسين قد يثير التباسات لدى بعض الأطراف التي تريد أن توظف ذلك، وأنا من النجف الأشرف، وأنا من عائلة دينية ومن الموقع الذي تعرفه، لكنني لم أشعر على الإطلاق أنني في يوم من الأيام اضطهدت لهذه الأسباب. قد أكون اضطهدت لأسباب سياسية، لأسباب فكرية، لأسباب ثقافية. اضطهدت ولحقت وسجنت ونفيت، لكن لم يكن هناك يخطر في بالي ولا حتى في بال الآخرين أظن ذلك أن السبب الرئيسي هو الانتماء المذهبي أو الانحدار المذهبي لعائلتي على سبيل المثال. مثلما كنت أضع مسافة بيني وبين سلطات الحكم السابق الذي اتسم بالعسف وبمعاداة الديمقراطية، أضع نفسي بمسافة بيني وبين الحكم الحالي الذي يوصف بأنه شيعي أحيانا بسبب موقفه من القسمة الطائفية المذهبية وبسبب تواطؤه مع الاحتلال.
السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل كان الفكر التكفيري لدى الشيعة الاثني عشرية وليد ردة فعل لممارسات حدثت ضد الطائفة في حقبة من الزمن، أم أنها ثقافة دينية اعتبرها البعض أصلا من أصول الدين التي لا يتم إلا بها؟
يعني أولئك العامة لا يجوز أن نسميهم مسلمين ونقول إخواننا السنة، لا ذولا كفار لأنهم يحبون أبا بكر وعمر. ما يصير نقول هؤلاء مسلمين، المسلم من لا يحب أبا بكر وعمر حتى في ذرة، هذا هو المسلم. فلا يجوز إطلاق لفظة مسلمين على هؤلاء. السيد إمام المظلومين الشيرازي رحمة الله عليه في موسوعة الفقه يفتي بأنه العوام العامة ذولا من يطلق عليهم السنة طبعا ذولا كفار نعم ونواصد نعم، ولكن في الموضوع مو في الحكم، يعني حكمهم عند الله يوم القيامة كفار.
يقول الشيخ المفيد في الصفحة 44 من كتاب أوائل المقالات:
واتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار.
وقد اعتبر الشيخ المفسر عبد الله شبر في كتابه الأنوار اللامعة في شرح زيارة الجامعة في الصفحة 50 بعد 100 الأولى روايات الشيعة التي تكفر مخالفيهم كثيرة جدا إلى حد الحاجة إلى جمعها في كتاب مفرد بهذا الشأن، حيث يقول:
وقد دلت أخبار كثيرة على كفر المخالفين يحتاج جمعها إلى كتاب مفرد.
أوثارك يستعير بينا مثل ما تشعر الجمرة، مثل ما تشعر الجمرة.
يقول نعمة الله الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية في الجزء الثاني في الصفحة 8 بعد 300 متحدثا عن تدين الشيعة في زمن الخلافة الإسلامية بقتل خصومهم:
وفي الروايات أن علي بن يقطين وهو وزير الرشيد قد اجتمع في حبسه جماعة من المخالفين وكان من خواص الشيعة، فأمر غلمانه وهدوا سقف الحبس على المحبوسين فماتوا كلهم وكانوا 500 رجل تقريبا، فأراد الخلاص من تبعات دمائهم فأرسل إلى مولانا الكاظم فكتب عليه السلام إليه جواب كتابه بأنك لو كنت تقدمت إلي قبل قتلهم لما كان عليك شيء من دمائهم، وحيث إنك لم تتقدم إلي فكفر عن كل رجل قتلته منهم بتيس، والتيس خير منه.
وجاء في ترجمة حياة المولى حيدر علي الشيرواني وهو صهر العلامة الشيعي محمد باقر المجلسي أنه كان يقتل المخالفين له من أهل السنة باستدراجهم إلى بيته بطريقته الخاصة ثم الإجهاز عليهم خفية رغم كبر سنه، كما يشهد بهذا العلامة النوري الطبرسي في كتابه الفيض القدسي قائلا:
وقد تحقق منه أنه كان يضيف أهل السنة إلى بيته ويصبر عليهم إلى أن تحصل له الفرصة ويتمكن مما يريد، فيأخذ المدية بيده المرتعشة لكونه ناهزا في 90 فيضعها في حلق أحدهم فيقتله بنهاية الزجر.
لعل هذا ما دفع نصير الدين الطوسي لخيانة المسلمين والتواطؤ مع التتار بقيادة هولاكو وإعانته إياهم بالتعاون مع ابن العلقمي على إسقاط الخلافة الإسلامية في بغداد. لقد كانت هذه الحادثة من أفجع أحداث التاريخ الدامية التي مرت على المسلمين. العلامة ميرزا محمد باقر الموسوي الخوانساري تشفى بأكثر من 1,000,000 مسلم قتلوا على يد التتار آنذاك قائلا:
ومن جملة أمره المشهور المعروف المنقول حكاية استيزاره للسلطان المحتشم في محروسة إيران هولاكو خان بن تولي جنكيز خان من عظماء سلاطين التتارية وأتراك المغول، ومجيئه في موكب السلطان مؤيد مع كمال الاستعداد إلى دار السلام بغداد لإرشاد العباد وإصلاح البلاد وقطع دابر سلسلة البغي والفساد وإخماد دائرة الجور والإلباس بإبداد دائرة ملك بني العباس وإيقاع القتل العام في أتباع أولئك الطغاة إلى أن سال من دمائهم الأقذار كأمثال الأنهار فانهار بها في ماء دجلة ومنها إلى نار جهنم دار البوار ومحل الأشقياء والأشرار.
يرى بعض علماء الشيعة الاثني عشرية أن تصريحاتهم الرسمية الحاكمة بإسلام مخالفيهم إنما جاءت استخفافا واستهزاء بمخالفيهم وتسهيلا على الشيعة ودفعا للحرج عنهم لكثرة مخالطتهم للمخالفين، فالمخالف لا يستحق في معتقد هؤلاء اعتباره مسلما إلا لدفع الحرج عن الشيعة في معاملتهم اليومية معهم. يقول الشيخ مرتضى الأنصاري في كتابه الطهارة الجزء الثاني في الصفحة 53 بعد 300:
ولا يتوهم من الحكم بطهارتهم بثبوت مزية لهم من حيث الرتبة على سائر الكفار، كما توهمه بعض فطعن على المتأخرين بما طعن، وإنما نحكم بذلك كما ذكره كاشف اللثام استهزاء بهم ودفعا للحرج عن المؤمنين.
ويقول الشيخ محمد جميل حمود في كتابه الفوائد البهية في شرح عقائد الإمامية الجزء الثاني في الصفحة 27:
أما حكم بعض المتأخرين بإسلامهم فمبني على ضرب من المصلحة والتسهيل وحقنا للدماء.
رغم الحذر من التصريح بتكفير المخالفين للشيعة الاثني عشرية إلا أن هناك تصريحات جريئة لمراجع كبار كأبي القاسم الخوئي زعيم حوزة النجف وأستاذ أبرز مراجع الشيعة اليوم تتضمن إثبات حكم التكفير والبراءة من المخالفين وجواز لعنهم والسب لهم. يقول آية الله العظمى أبو القاسم الخوئي الزعيم الأسبق لحوزة النجف في كتاب مصباح الفقاهة في المعاملات عن جمهور المسلمين المخالفين للشيعة الاثني عشرية في المعتقد:
ثبت في الروايات والأدعية والزيارات جواز لعن المخالفين ووجوب البراءة منهم وإكثار السب عليهم واتهامهم والواقعة فيهم أي غيبتهم لأنهم من أهل البدع والريب، بل لا شبهة في كفرهم لأن إنكار الولاية والأئمة حتى الواحد منهم والاعتقاد بخلافة غيرهم وبالعقائد الخرافية كالجبر ونحوه يوجب الكفر والزندقة، وتدل عليه الأخبار المتواترة الظاهرة في كفر منكر الولاية وكفر المعتقد بالعقائد المذكورة وما يشبهها من الضلالات. ويدل عليه أيضا قوله عليه السلام في الزيارة الجامعة: ومن جحدكم كافر، وقوله عليه السلام فيها أيضا: ومن وحده قوبل عنكم، فإنه ينتج بعكس النقيض أن من لم يقبل عنكم لم يوحده بل هو مشرك بالله العظيم.
ليس هناك يعني لا يوجد تكفير عند الشيعة للآخرين، هناك فقط أنه من لا يؤمن بولاية أمير المؤمنين هو ليس شيعي، لكن هو مسلم بطبيعة الحال، ويعني ما يعتقده هو ملزم به حتى في الإطار يعني الفقهي، وهذه مسائل موجودة في المسائل الفقهية لعلماء الشيعة أن الإنسان المسلم ملزم بما يقتنع به من مذاهب. يعني إذا كان هناك إنسان مسلم سني قام بالصلاة وفقا لأحد المذاهب الأربعة هو قام بواجبه والصلاة تسقط عنه. يعني في حال افتراض أن هذا الإنسان تحول إلى المذهب الشيعي لا يجب عليه إعادة الصلاة مثلا، فهو قام بواجبه. القاعدة الأساس بنظرة الشيعة للآخرين هي قاعدة الالتزام بالإسلام والقائمة على التوحيد.
ويقول آية الله العظمى محمد الحسيني الشيرازي في موسوعته الفقهية المسماة الفقه ما نصه:
دلت نصوص كثيرة على كفرهم أي المخالفين، منها ما عن المفضل بن عمر قال: دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام وعلي ابنه في حجره، إلى أن قال: قلت: هو صاحب هذا الأمر من بعدك؟ قال: نعم، من أطاعه رشد ومن عصاه كفر.
وعن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
من الإمام المفروضة طاعته من جحده مات يهودية أو نصرانية.
احنا كشيعة شيعة لو ولعنا صوابعنا شمع لأهل السنة لن يقبلونا، لو ولعنا لنا صوابعنا شمع كده لن يقبلونا مهما قلنا شيعي. لا خلاص، الأصل بخاف من سيدك مولاك علي، هو خايف منه، ما هم منافقين، والمنافق زي ما قلت لكم بيرتعب عند ذكر علي، ساعة ما بيذكر اسم علي بيرعبهم.
ثم ساق الشيرازي روايات كثيرة في تكفير المخالفين تأكيدا لما ذهب إليه من تكفير غير الاثني عشرية.
النصب هو مصطلح انطلق من تلك المرحلة، أنه كان هناك حالة عداء وامتدت هذه بين الخوارج وبين علي بن أبي طالب وانتهت. طب حتى نحن في بعض المؤتمرات الإسلامية نجتمع حتى مع خوارج وبيقولوا هذه تلك مرحلة انتهت، تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
تعتبر ظاهرة الشيخ ياسر الحبيب المستشار لهيئة خدام المهدي في دولة يعتبر فيها الشيعة أقلية كدولة الكويت ظاهرة فريدة من نوعها، لقد كشفت النقابة عن الفكر التكفيري الذي تتداوله بعض المرجعيات الشيعية فيما بينها وبين الأتباع بسرية تامة وبتوجس وحذر.
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، هو القرآن الناطق الذي صعد من الأرض إلى السماء في هذه الليلة، وقبل ذلك نزل القرآن الصامت من السماء إلى الأرض في هذه الليلة أيضا. منكر القرآن الصامت وجاحده ماذا يكون، مسلما أم كافرا؟ لا شك أنه كافر. منكر القرآن الناطق ماذا يكون، مسلم أم كافر؟ لا شك أنه كافر. من أنكر عليا وهو القرآن الناطق، من جحد ولايته وهو القرآن الناطق، كان كمن أنكر القرآن الصامت وجحد ولاية هذا القرآن عليه وحاكمية هذا القرآن علينا. علي هو المولى، هو الخليفة، هو الإمام، هو الحاكم. من لا يذعن لهذا فإنه يكون كافرا.
ياسر موجود، أهل موجودين بالكويت، أقاربه موجودين بالكويت، أخوانه موجودين بالكويت، عيال عمه موجودين بالكويت، فبالتالي هم مو قاعدين يثيرون هذه القضية، فمو من باب الحكمة انك انت تثير قضية قد هو صاحبها ما يبي كثيرها.
ولم يقف تكفير الشيعة لجمهور المسلمين عند هذا الحد، فحتى مناسك الحج التي يفترض فيها ان تكون فرصة للوحدة والالتقاء والاخوة الاسلامية، يصر كبار علماء الشيعة الاثني عشرية على جعلها فرصة للفرقة والتكفير. ففي كتاب مناسك الحج لآية الله العظمى فاضل اللنكراني، ولآية الله العظمى ميرزا جواد التبريزي، ولآية الله العظمى وحيد خرساني، تتفاجأ وأنت تتصفح الكتاب بدعاء الزيارة الجامعة، والذي فيه:
ومن خالفكم فالنار مثواه، ومن جحدكم كافر، ومن حاربكم مشرك، ومن رد عليكم في أسفل درك من الجحيم.
إن أولئك الذين يكفرهم هؤلاء المراجع هم مسلمون موحدون، ذنبهم الوحيد الذي ارتكبوه أنهم لم يعتقدوا ما اعتقده الشيعة الاثنى عشرية في الأئمة الاثني عشر. وإن مثل هذه التعبئة الطائفية ضد جمهور المسلمين أفرزت تنظيمات شيعية نظرت نفسها لخدمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولخدمة المعتقد الشيعي، ولو بانتهاك حرمة بيوت الله تعالى كما حصل في أحداث الحرم المكي الشريف.
وقد كانت هيئة خدام المهدي التابعة لمرجعية الشيرازي قد أصدرت مجلة باسم المنبر، تعرضت فيها وبشكل جريء ومستهجن إلى بعض الصحابة كأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وأم المؤمنين عائشة وحفصة وآخرين.
لكن حماسة الشيخ ياسر الحبيب هذه وإعلانه تكفير الشيعة للصحابة ولمخالفيهم في المذهب أحرج قيادات الشيعة في هذا البلد الذي عرف بالتسامح المذهبي.
موضوع ياسر الحبيب، موضوع المكتبات، موضوع الكتب، هذه حقيقة من القضايا اليومية اللي تصير. يعني الأخ ياسر طبعا أحد الشباب المندفع اللي عنده توجه معين وبدأ يطرح طروحات معينة، حوكم حبس ثم أطلق سراحه فخرج من الكويت. وين راح؟ هاي مسؤولية المباحث، مسؤولية الاستخبارات. يقال أن الآن في لندن، بس مو معروف يعني حتى الآن وين فيه. ليش ما يرجع الكويت؟ هذا أيضا سؤال. يستطيع أي مواطن أن يدخل الكويت ويحاكم. عندنا إحنا مثلا القضاء يقدر يحط له محامي، يقدر يحط له مثلا يقدر هو يترافع عن نفسه، فبالتالي القضية غامضة.
سيد أنا دعني أسألك سؤال واحد بس. لا شك بأن هناك مقلدون في الكويت بين الشيعة للسيد الخامنئي مرشد الثورة في إيران. إلى أي درجة التزام هؤلاء المقلدين بما يصدره من أحكام؟ يعني مثلا هو لم يصدر، إذا لم يصدر حكما باتجاه مثلا الحكومة الكويتية أو الحكومة العراقية، الحكومة السعودية، سميها يعني أي حكومة أو الحكومة البحرينية، ولكنه أصدر حكما زين باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية ومصالحها. والمقلد هنا ملتزم بما يقوله حجة الإسلام المرشد الأعلى سيد خامنئي، وبالتالي هنا حالة من الالتزام، والكويت ترتبط بعلاقات طيبة مع الولايات المتحدة الأمريكية. ما هو العمل في هذه الحالة؟
نعم، في الحقيقة أنا قلت المواطنون في الكويت يلتزمون بقوانين البلد، حتى أن مراجع الدين وحتى الإمام الخامنئي يقول يجب الالتزام بقوانين البلد. فنحن ما دام نعيش في الكويت يجب علينا الالتزام بقوانين الدولة في جميع الأشياء، سواء في القضايا السياسية أو غير السياسية. ولذا أنا أعطي لكم ضمانا وإطمئنانا بأن الشيعة في الكويت يتبعون القيادة الموجودة في الكويت ولا يتبعون خالص حدود الكويت.
استأذنك، نحن عشنا في الكويت فترة من الفترات عندما كانت الحكومة الكويتية تدعم صدام حسين في حربه مع إيران،
زين،
وحصل الكثير من التفجيرات، وهناك يعني جزء من أبناء الطائفة الشيعية كانوا متورطين في هذه المسألة بالنظر إلى أنه موقف المرجعية في شو اسمه. فهذه مسألة تاريخية لا أريد العودة إليها، ولكن للتدليل على أن هناك من يتبع وقد يؤذي الوطن وأبناءه في لحظة من اللحظات.
طبعا انا بالنسبة الى مسألة ما حدث في السابق لو فقط عنا بعنا وايد ام لا وايد ذلك في الحقيقة كانت هناك حالة وطنية والاخوة الكويتيون الشيعة كانوا يعرفون ان صدام انسان مجرم وسوف يهجم الكويت ودعم صدام ليس بالمصلحة الوطنية للكويت فهؤلاء اذا قاموا بعمليات وثبت ذلك بالأدلة حقيقة نتيجة للروح الوطنية التي كانوا يملكونها
سيد
بأمر من الخارج.
سيد المهري معلش يعني ارجو ان نحترم عقول بعض يعني انه نعم. انه انه تقول لي انه قاموا بدافع الوطنية يعني انا لا اريد ان اجر التاريخ الى اليوم وانه تفجير المقاهي وسواها
تفجير المقاهي
بانه عمل وطني لا ارجوك لو سمحت نحن امام حوادث تاريخية نرجو ان نكون امناء في مناقشتها اذا اردت ان تطمئن فطمئن كما شئت ولكن انا اناقش تاريخ وضوابط تاريخية وارجو ان نكون امناء في الحديث عن التاريخ لو سمحت
فضل. هذا مال المقاهي الشعبية اخوات
انا ما اتكلم عن المقاهي لوحدها ولكن لا يجب لا اقبل ولا يجب ان يوصف من يقوم بعمل ارهابي تجاه يعني ارضه ووطنه بانه نتيجة عدم حبه بصدام وان صدام سيغزو الكويت وكان كانوا يعلمون الغيب انا لا 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 نجر التاريخ صدام مجرم وصدام لا. فعل الكثير ولكن انا اتكلم عن حدود المسؤولية السياسية من قبل لا. المواطن تجاه ما يقوله مرشد الثورة في ايران او ذلك الولي الفقيه في هذا المكان او ذاك
صوب وقلب الضحايا بالنيات
لهذه المسؤول لمعوض معظم الحجر وقال لأولي مقاتلين مناطن كشفر ايران ضغطين در خارجات كشفر حفظ كنين
الهدف من دخول المتفجرات الى المملكة ان يحافظ على مصالح ايران في الخارج لم اقم بهذا العمل مقابل المال او اشياء اخرى وقمت بهذا العمل وكان بامكاني ان اقول لا رغم اصرار رضا توكلي على نقل المتفجرات
ولعل أحداث تفجير قبة مرقد الإمامين العسكريين في العراق بفعل مخابرات الاحتلال الأمريكي والموساد الإسرائيلي لخير شاهد على ذلك إذ قامت الميليشيات الشيعية وبطريقة منظمة بإحراق وهدم أكثر من 100 مسجد لأهل السنة في العراق بطريقة وحشية لم يسبق لها مثيل بين الطوائف المسلمة وغير المسلمة انتقاما بزعمهم لقبة المرقد والضحية في ذلك بيوت الله تعالى التي لم تعرف حرمتها كما لم تعرف لكتاب الله تعالى حرمته ولدماء المسلمين حرمتهم
معلوم في دراسات الأكاديميات العسكرية الأمريكية أنه كيفية معالجة الثوار معالجة حالة الثوار الذين يواجهون أمريكا في كل مكان في العالم بأن نرتدي ملابسهم ونذهب إلى مناطق الأخرى فنفعل ما هو مشين ونرتدي ملابس المنطقة الأخرى لنرجع إلى تلك فنفعل ما هو مشين وقد ثبت هذا الكلام سياسيون وغير سياسيون من السنة والشيعة بأن المنطقة الخضراء في تلك الفترة التي كان يحكمها المحتل بصورة يعني تكاد تكون مطلقة ليس كما الآن يوجد فيها عراقيين وأمريكيين خرجت منهم الكثير من السيارات الذين يرتدون الملابس السوداء والذين يرتدون مظاهر هذه الجهة الإسلامية أو تلك الجهة الإسلامية ليفعلوا ما يفعلون وأنا بعيني هذه التي مسؤول أمام الله عما أقول رأيت في فترة ما سيارة فيها 4 من الجنود الأمريكيين قد خرجوا أو العسكريين الأمريكيين لا أعرفناهم وما هم رتبهم قد خرجوا من مدينة من قاعدة المطار وهم يرتدون الدشاديش البيض والعقال العربي والكوفية العربية بأم عيني رأيتهم وينطلقون إلى ساحات بغداد ماذا يفعلون لا نعلم ولا ننسى ما فعل الأشخاص الذين ارتدوا ملابس شيعية وفجروا في وأخذوا معهم متفجرات ليعيثوا في مدينة البصرة فسادا وقد مسكوا وثبت أنهم ضابط وجندي بريطاني. أبدا لابد أن كشعب عراقي وكشعب عربي وشعب إسلامي لابد أن نبحث عن المحرك الحقيقي للفتنة.
مساجدنا أحرقت هدمت، يعتبرونها مساجد الأعاصير، يجب أن تهدم يجب أن تحرق، وأنتم غافلون. نقول هذا ليس صراع طائفيا، والله إنها في أوج الطائفية. تنبهوا أيها العرب، فقد طال الخط حتى غاصت الركب. إننا نعاني لمرين، مناطقنا تقصى بالأولاد العظمية. العظمية وما أدراك ما العظمية؟ الصديق، الفضل، حي العدل، حي الجامعة. هذه المناطق السنية تقصد يوميا بالهولات، ونحن نقول الصراع ليس طائفي. والله إنه لا طائفي، بل هو في أشد الطائفية. وأنتم تدعونا لهذا المؤتمر لنسرد العراق؟ فأي عراق هذا؟ عراق الشيعة؟ سيتهاوى العراق إلى الشيعي، ويمتد الأمر سيشمل البلدان المحيطة بالعراق. وتندمون ولا تساعة مندم. أين السعودية؟ أين الكويت؟ أين لندن؟ أين باكستان؟ أين المسلمون؟ ناموا على خراب العراق، ناموا على هدم مساجد السنة بالعراق، ناموا على حلق مساجد السنة بالعراق.
وأنا قلت في مقابلة على التلفزيون المستقبل منذ حوالي 5 أشهر، أيها العرب استعدوا، إنني أخاف عليكم من موجة فارسية تطيح بأنظمتكم العربية. فهمها البعض، البعض الآخر لا يريد أن يفهم.